سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة خاصة بحيض المرأة وما يترتب عليه من أحكام. وصل بنا الحديث إلى القول بأن الحيض ليس له مدة معلومة، إذا جاء بعدها لا يعتد به، وأيضا ليس له سن محدد يبدأ به أو ليس له سن محدد ينتهي عنده. وأيضا قلنا أن الله عز وجل علق بعض الأحكام على وجود الحيض، فإذا وجد الحيض فلا بد أن تترتب عليه أحكام، لم يعلقها بسن ولا بمكان معين. فقال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآيات. يقول: ثانيا، يحرم عليها الصيام فرضه ونفله، ولا يصح منها إن صامت، ولكنها تؤمر بإعادة الفرض منه لما تقدم من الأدلة. وهنا أيضا لابد أن نلاحظ مسألة بيكثر فيها السؤال، وهي أن المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء في رمضان يجب عليها الإفطار ولا يصح صومها، بل إن صامت تعد مبتدعة. وكذلك ما شاع عند عامة الناس أن المرأة إذا حاضت في رمضان تمسك عن الطعام والشراب إلى قبيل المغرب بلحظات، وتأكل وتشرب، هذا من التنطع والابتداع في دين الله عز وجل ولا يجوز مطلقا. طيب، اتفقت كلمة العلماء على أنها إذا أفطرت بسبب حيض أو نفاس أن تقضي بدلا من هذه الأيام القضاء، وكون أنها تقضي قبل قدوم الشهر الذي يليه شهر رمضان هذا من باب القواعد العامة، فاستبقوا الخيرات. طيب، لو أنها تأخرت في القضاء بعذر أو بغير عذر حتى دخل عليها رمضان الآخر ثم بدأت تقضي بعد مرور رمضان الآخر، هل يلزمها كفارة؟ الجواب لا يلزمها. طيب، إذا أفطرت المرأة بسبب رضاع أو حمل، بسبب رضاع أو حمل، يعني الرضاع يجهدها، يأتي آخر النهار ولا يجد رضيع شيئا من الطعام ويعني يهزل جسمها فأفطرت، أو كانت حاملا، فلأهل العلم في المسألة أقوال، أعدلها إن شاء الله عليها الإطعام، أي تطعم بدلا من كل يوم أفطرته بسبب رضاع أو حمل، أما بسبب حيض أو نفاس عليها القضاء حتى لا تلتبس عليك الفتوى. طيب، لو أنها أفطرت بحيض أو نفاس وعجزت عن الصيام بعد ذلك، خلاص ينتقل الحكم إلى البدل منه، وهو الإطعام عن كل يوم مسكين. يقول: ولو حاضت وهي صائمة، ولو كان ذلك قبيل المغرب بلحظة واحدة. نعم، الإطعام يا أخواني إطعام عن كل يوم مسكين، وهو نصف صاع، فدائما إحنا من باب التسهيل على القوم بنفتي دائما: عليك عن كل يوم كيلو ونصف أرز نيئ، وإن أنضجته لا بأس به، لأن كيلو ونصف أكثر من الصاع، لأن الصاع تقريبا كيلو 100 جرام، أو النصف صاع كيلو 200 جرام تقريبا. ففي هذه الحالة طبعا، لأن القيمة كما تعلمون لا تجزئ، فهنا الإطعام كون بقى يخرج الطعام نيئا أو مطبوخا الأمر فيها واسع إن شاء الله. وأيضا لا يلزم من إطعام 10 مساكين أن يطعم 10 بأعيانهم، لا يلزم، بل يعطي طعاما ما يكفي 10 ولو أعطاه لواحد، هذا هو المعتمد والذي عليه قول المحققين من أهل العلم. نعم، القيمة لا تجزي، القيمة مطلقة، القيمة لا تجزي، القيمة يعني المال. لما نقول إيه طعام، الطعام المتعرف عليه في مصر اللي هو الأرز. نعم، بمعنى لا لا بأس، بس لا يكون موثق به. أنا أقول وثقت في أخينا ندي، خد يا شيخ ندي والله إيه كفرت أطعامها، هي فلوس بزيادة أطعم الناس، خلاص هذا لا بأس به. تفضل شيخ.
صاحب مطعم ثقة
لا هنا أنا توقف، هل يا ترى هو ثقة ويعرف المساكين أم أنه يروج لطعامه؟ هو الإشكال هنا بس معايا مشايخ. يقول ولو حاضت وهي صائمة ولو كان ذلك قبيل المغرب بلحظة واحدة وجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، أما لو أحست بانتقال الحيض وبمقدماته قبل المغرب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح، لأن الدم داخل الجوف لا عبرة له ولا يترتب عليه حكم. تماما كان يكون إنسان عنده شيء من الاضطراب في بطنه ويسمع شيء من الأصوات داخل البطن، هذا لا عبرة له إلا إذا خرج من المخرج الطبيعي. وكذلك لو طلع الفجر وهي حائض لم يصح صومها ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. وجه ذلك إيه؟ أن ذمة المسلم أو المسلمة لا تنشغل بفريضة شرعية إلا إذا كان أهلا للتكليف. يبقى المرأة لما أذن عليها الفجر وهي حائض لم تكن مكلفة لأن عندها مانع من موانع التكليف وهو الحيض. أما إذا طهرت قبيل الفجر وسيأتي ضابط الطهر فقد انشغلت ذمتها باليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، فغسلها بعد الفجر وطهارتها بعد الفجر لا يؤثر في الحكم. يقول وإذا طهرت قبل الفجر بلحظة فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل بعد الفجر شأنها شأن الجنوب. مسألة شاع عند العامة النساء أن المرأة الحائض لا تأكل ولا تشرب طوال النهار ثم تأتي قبل المغرب بدقيقة فتشرب حتى يبطل صومها، فإن فعلت فهي مبتدعة عاصية. ثالثا يحرم على الحائض الطواف بالبيت، دليل ذلك كما في صحيح مسلم لعائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت في حدة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ما يقضي الحال غير ألا تطوف بالبيت حتى تغتسل. يدل الحديث على أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة العبادات التي تفعل وتصح من الحائض والجنب، إلا الطواف فلا بد فيه من الطهارة. في هنا مسألة بتكثر وهي طبعا مستجدات العصر والرحلات إلى الحج والعمرة مع الوفود وحجز تذاكر الطيران وغير ذلك، ممكن يعتري المرأة الحيض أثناء العمرة، واخد بالك؟ وعشان كده السؤال المشهور هل يجوز للمرأة أن تتعاطى شيئا من الأدوية تؤخر الحيض حتى تفر من مناسك الحج والعمرة؟ كان شيخنا العثمين بيفتي الأولى المنع، وحجته في ذلك أن كل شيء يخرج البدن عن طبيعته فيه مضر له، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لما تحبسيه، يخرج الحكم المرخص. ولكن أفتى الشيخ بالجواز. طيب لو أن امرأة نزل عليها دم الحيض وكان من عادتها يمكث مثلا عندها 10 أيام 12 يوما وبالظروف التي فيها ستتخلف عن الوفد أو لا تمكن من الرجوع كما هو معلوم، دي أخوانا بنسميها قضايا أعيان. قضايا أعيان تشرح القضية بالتفاصيل لعالم مجتهد فيفتي بالجواز للضرورة. وعشان كده احذر أن تضرب الأمثلة في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات على العامة، احذر، لأن مسألة أصل مسألة أن أنت تفتي بالضرورة، الضرورة معناها إيه؟ فعل المحظور مع بقاء الحاضر، يعني أنا بفعل المحرم مع وجود الدليل على التحريم المحكم الذي يعمل به. يبقى المسألة مش هينة أن أنا أقول هذه ضرورة، لا، يبقى مسألة الضرورات الله يبارك فيكم دي بتبقى فتاوى في قضايا أعيان، تذهب المرأة بنفسها أو توكل أحدا يقص عليها قصتها أمام مفتي، والله أنا جاي من بلاد كذا ومعايا وفد كذا وحاجة التذكرة عليهم كذا وإلا والدورة عندي إلى غير ذلك، يفتيها بالجواز، يتحمل مسؤولية. أما أنك تعجل في كل مسألة وتقول لا ده ضرورة ويجوز فيها الفعل المحظور، لا. زي كثير من الناس يقول لك لسه من ساعتين واحد مستفتين بيقول لي رجل ابنه مسجون لديون عليه، هل يجوز الاقتراض الربا وحتى نخرجه من السجن؟ وتقول السجن أحسن له، أو كف المؤن عن وجوه في الطعام والشراب. هذه ليست بضرورة، لأن انظر إلى الإثم المتولد من معاملة الربا، واخد بالك؟ وأيضا هذا أخطأ وظلم فلا بد أن يعاقب. يبقى مسألة التوسع في الضرورات تبيح المحظورات لا يفتي بالضرورة إلا إمام وعالم مجتهد، والذي يفتي أيضا هناك أمور معينة لا تجوز فيها الضرورة مطلقا مطلقا أبدا، وهي الشرك بالله. يعني لا يجوز مطلقا أن أسلك مسالك الشرك بالله لفعل أي شيء. لذلك ربنا عز وجل لما جوز النطق بكلمة الكفر مكرها اشترط وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا قالها وانشرح صدره بها ولو تحت الإكراه يكفر بالله. ده في ضوابط في مسألة الإكراه، فيها ضوابط ما ينبغي التسرع فيها وإطلاق القول الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة عظيمة النفع. ولكن من الذي يفتي بأن هذه ضرورة ويجوز فيها المحظور؟ تفضل يا شيخ محمد. لا هذا تأخذ حكم، لأن النذر هنا أصبح واجب، النذر أصبح واجب شأنه شأن رمضان، ففي هذه الحالة ما يجوز في رمضان يجوز في النذر، ولكن مع ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ودايما حينما تستفتى في النذر أن تذكر من استفتاك بهذا النص، حتى لدرجة أن في شروح كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قال بعض أهل أن ممكن النذر المعلق يصل بصاحبه إلى الشرك بالله، وهو أن يعتقد أن الله ما فعل له كذا إلا لما فعل لله كذا، وده وارد عند كثير من الناس. ففي هذه الحالة بد أن ننبه على هذا المحظور. يقول ويدل الحديث أيضا على جواز قراءة الحائض للأذكار والقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن غير الطواف، وكذلك يجوز للجنب القراءة والذكر لأن الحيض أغلظ من الجنابة. وأما ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ويبقى على الأصل وهو جواز القراءة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرى بالقراءة للجنب بأسا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وما ورد في ذلك مما يدل على المنع فإما أخبار لا تدل على النهي وإما النهي غير صحيح. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وحديث علي السابق لا ينهض لتقصير ذلك العموم الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها، وعليه فالصواب قراءة القرآن للجنب والحائض. طبعا هنا بنتكلم على قراءة بدون مس المصحف، وبالمناسبة المصاحف التي توجد الآن على الهواتف المحمولة لا تأخذ أحكام المصحف الورقي، يعني لك أن تقرأ فيها جنب والمرأة الحائض تقرأ فيها كذلك، ولك أن تدخل به دورات المياه، فليست أحكامه كأحكام المصحف. رابعا المكت في المسجد، والمعني بذلك مكت المرأة الحائض حال حيضها في بيت من بيوت الله، والمسألة خلافية. الأصل في كل مسلم ومسلمة المكت في المسجد، ودليل ذلك الإجماع، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل الشرعي، ولا جنبا إلا عابر سبيل. وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث أفلت ابن خليفة عن جسرة بنت ججاجة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت الصحابة شارعة، أي مفتوحة في المسجد، فقال وجه هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيء رجاء أن تنزل فيهم رخصة. ودي دايما الحجة دي لابد أن تستحضرها حينما تسمع أن الصحابة أمروا ولم يأتمروا، لازم تستحضرها، لعلهم تأخروا رجاء أن تنزل فيهم رخصة. لذلك لما يتأخروا ويأتي البرهان بأن الأمر ليس فيه رخصة يبادرون. أما أن نظن إنهم أمروا وتلكأوا في الأمر، لا حشاهم، وهم خير من امتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فالحديث ضعيف ولا يصح، ففيه أفلة ابن خليفة مجهول، فلا يجوز أن نأخذ منه حكما شرعيا. ولا يوجد حديث صحيح يمنع الحائض أن تدخل المسجد، فتبقى البراءة الأصلية وهو الجواز. دايما في المسائل الفقهية وكذلك العقادية دايما كن حريصا على معرفة الأصل في كل مسألة. ليه؟ لأن الذي يخرجك عن الأصل هو الذي يلزم بالدليل، أما أنت ليس عندك دليل. أنا معي الأصل، معي الأصل إيه؟ أن الأصل ذمتي بريئة، فلما أخي محمد ادعى علي شيء أنا معي الأصل، إيه هي ذمتي بريئة، يبقى ادعى علي يلزمه البينة والبرهان والدليل. كذلك كل من قال أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت خرج عن الأصل، لأن هذه عبادة، والأصل في العبادة المنع والحظر إلا بدليل. ومن أجل هذا إذا قال لك متكلم أنكرت عليه: ما الدليل الشرعي على أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الأموات؟ أو ما الدليل الشرعي على أن هذا الفعل بدعة؟ قل له: لا، ده الدليل عندك أنت مش علي أنا، أقلب الدليل عليه، إيتي أنت بالدليل على أن فعلتك مشروعة لأنك أتيت بعبادة، والأصل في العبادة المنع والحظر إلا ما دل عليه الدليل. يقول: قال الإمام النووي في المجموع: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، أي جواز مكث الحائض في المسجد، أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. طيب، ومما يدل على جواز مكث الحائض في المسجد قصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد تمكث فيه، وهي عند البخاري عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قال: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حداية وهو ملقا، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قال: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحداية فألقته، قالت: فرفع فوقع بينهم، قال: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكانت لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قال: فلا تجلس عندي مجلسا إلا، قالت: ويوم الوشاح من أعجيب ربنا، إلا أنه من بلدة الكفر نداني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، فحدثتني بهذا الحديث. ومحل الشاهد يا أخوانا أن هذه المرأة كانت تقوم في المسجد، والحيض يعتريها شأنها شأن النساء، فلو كان مكثها في المسجد محرم ما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: وما أدراك أن النبي علم وأقره؟ قلنا: نسلم. ولكن إن كان النبي لا يعلم، الله عز وجل ما يعلم أيضا سبحانه وتعالى، علشان كده بنقول إيه؟ وإقرار الله عز وجل لبعض الأفعال حدة في بشرط أن تكون في عهد النبوة، معايا؟ في عهد النبوة. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما ثبت عند مسلم من حديث جابر، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا. والعزل هو أن يفرغ الرجل ماءه خارج امرأته عند إتيانها. قال أهل العلم: فهذا أمر خفي ولكن له يخفى على الله، فلما كانوا يفعلون في عهد النبوة والوحي ينزل، فلما لم ينزل بالنهي ولا بالمنع دل على الإباحة، كنا نعزل والقرآن. أيضا الدليل الثاني أن الله عز وجل فضح المنافقين مع أن أعمالهم الظاهرة كانت واضحة وأعمالهم الباطنة لا يعلمها إلا الله عز وجل وفضحهم، فدل هذا على أنه إذا صدر من أحد من الصحابة شيء مخالف للشرع، وما كان ربك نسيا. يبقى هذه المرأة فيها دليل على جواز مقتل المرأة الحائض في المسجد. نعم أي نعم، هو ذكرها الشيخ العثيمين، ولكن احنا بنذكرها من باب كونها مسألة خلافية ونحرر الراجح فيها. زي بالضبط ايه، انا ما اقولها لك. عندك لحظة واحدة يا شيخ، عندك مثلا تجد كثير من المصنفين يأتون بالأحاديث الضعيفة والواهية، ومع ذلك يذكرونها في مصنفاتهم، ويأتي الشراح ويشرح الحديث. طب ازاي يعني الكلام ده موجود في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر في أحاديث ضعيفة جدا، ومع ذلك المشايخ كالعلامة ابن باز والبسام وغيرهم تناولوا الكتابة بالشرح وشرحوا الحديث مع بيان علته. كده المسألة دي مشهورة عند العلماء، ايه هي؟ عدم مكث المرأة الحائض في المسجد. فذكرنا ما ذكروا وبينا أن الراجح أنه يجوز لها المكث، فمشينا كما مشى عليه العلماء. واضح يا شيخ؟ فضل أخي. ما هو قلنا الذي منعها من المسجد يلزمه الدليل، أما الطواف فالنص فيه صريح. طيب خامسا يحرم على الزوج. فضل. أي نعم، طالما قلنا البخاري يبقى في الصحيح، أما قلنا البخاري وأتينا بقيود فبما قيدناه، يعني رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، رواه البخاري معلقا ولم يجزم عليه، رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في التاريخ، ولكن عند الإطلاق يبقى في الصحيح. معي شخنا دي فضل شخص. أي نعم مظبوط، دل على خلاف ذلك. لذلك في كان قلت هذا الكلام هنا في كتاب الشرح الممتع على هذا المستقنع للعلامة العثيمين، الكتاب أصلا حنبلي، والعثيمين شرحه في 15 مجلد. جهم الجماعة القائمين على الطباعة أكرمهم الله في نهاية كل مجلد عملوا إيه؟ أتوا بالمسائل التي خالف فيها العثيمين المذهب، واخد بالك؟ طب عملوها ليه؟ حتى يبينوا للقوم أن الشيخ ليس مقلدا، بل الشيخ إمام مجتهد ويتبع الدليل، وإن كان في أصول مذهبه أو في أصول معتقده أو عمله أصول المذهب الحنبلي، واخد بالك؟ فده اللي احنا بنمشي عليه، بنتبع الدليل في كل مسألة مع التماسنا العذر لكل إمام من أئمة السنة خالف الدليل في مسألة، ولا نجرؤ ولا نجسر أن نطعن فيه ولا نشغب عليه، بل إمام أكرمه الله عز وجل. يحرم على الزوج أن يجامعها، يحرم على زوجه أن يأتيها، ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى الإمام مسلم في صحيح بسنده عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، بل وصل الأمر الله يبارك فيكم أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت عندهم يخرجها من البيت ويجعل لها خيمة خارج البيت ويخرج لها الطعام والشراب حتى لا تخالطهم في البيت فإنها نجس. ده اليهود، وده موجود في شريعتهم المحرفة. وعشان كده احنا بنقول لكل مسلمة يعني تطرق إلى سمعها أن الإسلام فعل بها وفعل، تتقي الله ربها، وإن أرادت أن تقف على علو الإسلام لشأنها فلتقرأ تاريخ المرأة، تقرأ التاريخ وتنظر ماذا كان يفعل القوم من اليهود والنصارى في كتبهم المحرفة مع النساء. يقول: فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، النكاح هنا معناه يا شيخ؟ أحسنت، الوطء. يبقى السياق دل على أنه الإيه؟ الوطن. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. مسألة مخالفة اليهود يا أخوان جاءت على مرحلتين. المرحلة الأولى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يتألف قلوبهم ويشابههم في كثير من الأمور طبعا بوحي من الله. فلما الله عز وجل أعلمه أن القوم يعني طبع الله على قلوبهم وختم عليها فصرح صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في كثير من الأمور حتى قال قائلهم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما بهدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما فسقهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. في هنا مسألة وهي أن الحكم الشرعي لا يخضع لأهواء الناس لأن الحكم الشرعي يا أخوان يشمل الحكمة البالغة. يعني هنا لما اليهود قالوا أراد عباد بن بشر وأسيد بن حضير يعني بس قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فاليهود قالوا ما يريد هذا إلا أن يخالفنا في كل شيء. قالوا طب خلاص بقى إمعانا في المخالفة أو نريد أن نخالفهم يبقى نجمعهم. لا القضية مش قضية هوى ولا قضية انفعال ولا حمية. القضية قضية نصوص وأحكام تتبع. ومن أجل هذا قرر العلماء أن رفع الحرج موكول إلى الله عز وجل ولا يخضع لأهواء البشر. رفع الحرج عن الناس ده ملوش علاقة بالقوم. الله سبحانه وتعالى برحمته وبعلمه هو الذي يرفع الحرج عن القوم. والإجماع منعقد على حرمة إتيان المرأة في الحيض وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. فهو كبير من الكبائر وسماه الشارع كفرا وهو كفر أصغر ما لم يستحله وفاعله عليه التوبة والاستغفار. وأما الحديث الذي أخرجه الدارمي في سننه والبيهقي في سننه الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار. قال النووي في شرحه على مسلم قال هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ فالصواب ألا كفارة والله أعلم. وعليه ليس عليه كفارة بل التوبة والاستغفار. يبقى احنا عشان نلزم من أتى امرأته بكفارة كما عليه الفتوى في بلاد الحجاز عاوز دليل. طب الدليل بين أيدينا لا يصح. والأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا بدليل صحيح صريح. أما إذا تطرق الضعف إلى الحديث وكما قال النووي باتفاق الحفاظ حديث ضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي كما يقع المغرب الشيخ. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.